بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم جملة من ذلك، وقد أتينا أو ذكرنا الآيات التي ورد فيها النسخ التي تسمى بالآيات المنسوخة، فاجتمع منها عدد سنذكر خلاصة لهذه الآيات المنسوخة، وكذا نذكر الآيات التي ورد فيها أو جاءت بالنسخ على وجه الاختصار، وسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى الآيات التي ذكر فيها نسخ وليس الأمر كذلك، وذكر فيها نسخ وليس الأمر كذلك. الخلاصة لما تقدم، ما هي الآيات المنسوخة في القرآن؟ الجواب: الأولى قوله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هذه الآية هي الآية الأولى مما ورد فيها النسخ، تذكر أن الله عز وجل فرض على المسلمين في أول الأمر أن يواجه الواحد منهم 10، ولا يجوز له أن يفر من 10 إذا اجتمعوا عليه. ثم إن الله عز وجل نسخ هذا الحكم، وذلك بقوله سبحانه وتعالى، وهي الآية الناسخة للآية التي قبلها، قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فالآية الناسخة تضمنت تخفيف الله عز وجل على المؤمنين، أن الواحد منهم يقابل 2 ولا يجوز له أن يفر من 2، أما أكثر من ذلك له ذلك. إذن عندنا الآية الأولى المنسوخة هي قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، والآية الناسخة لها هي الآية التي وردت بعدها، وهي قوله: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية الثانية من الآيات المنسوخة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في شأن القيام، قيام الليل. في هذه الآية تظهر دلالة على وجوب القيام، وأن الله عز وجل أوجب على نبيه وعلى المؤمنين قيام الليل، أوجب عليه قيام الليل وعلى أمته أيضا، لأن الأمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر لأمته إلا ما خصه الدليل. كان قيام الليل فرضا واجبا لا يجوز تركه، ثم إن الله عز وجل نسخ الحكم المذكور في هذه الآية في أول السورة بالآية الأخيرة من السورة، وهي قوله سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. قبل ذلك: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. لاحظ أن الأمر المتقدم في أول السورة هو أمر للنبي ولأمته، ولذا قال الله: وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة أي المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة إلى آخر الآية، فيها دلالة على أن القيام المفروض في أول السورة نسخ بآخرها بآخر السورة، أنه صار مستحبا بعد أن كان فرضا واجبا، صار قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أمته مستحبا بعد أن كان فرضا واجبا، وقد ظهرت هذه الدلالة من الآية. إذن الآية الثانية من الآيات المنسوخة: يا أيها المزمل قم الليل، نسخت بآخر السورة، وهي التي قيل عنها السورة التي نسخ آخرها أولها، هي سورة المزمل، نسخت بقول الله تعالى: إن ربك يعلم، إلى قول: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. الآية الثالثة من الآيات المنسوخة قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. هذه الآية فيها ما يدل على وجوب تقديم الصدقات قبل مناجاة الرسول. لو طلب أحد من الرسول أن يتكلم معه، أولا يجب عليه أن يتصدق ثم يذهب يتكلم معه، تعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأديبا للمؤمنين، ليعرف مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعظم حق التعظيم اللائق به صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآية واضحة أنه يجب على من ناجى الرسول، من أراد أن يناجي الرسول، أن يتقدم بصدقة، يتصدق أولا ثم يناجي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا. هذا الحكم ظل فترة يسيرة حتى قيل ساعة، ابتلاء، لأن الله عز وجل يبتلي المؤمنين بما شاء من الأحكام أو من غيرها. نعم، فذكر الله عز وجل بعد ذلك تخفيفا على المسلمين، لأن بعض المسلمين شق عليه لأن لا يجد صدقة، وبعضهم أشفق خاف إن لم يأتي بالصدقة ذهولا نسيانا لم يكن لديه في ذلك الوقت شيء، فأراد أن يناجي الرسول، تحصل هناك مشقة في النفس وشفقة على أن يكونوا قد فوتوا الواجب. فقال الله عز وجل ناسخا الحكم المتقدم: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. قد تاب الله عليهم لأن الشفقة حصلت والمشقة وجدت، فخفف الله عنهم وتاب عليهم في هذا الحكم وقال لهم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الصلاة المفروضة وآتوا الزكاة الواجبة وأطيعوا الله ورسوله. نعم، هذه ثلاث آيات، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما بقي من الآيات على وجه الاختصار كما ذكرنا. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الآية الرابعة من الآيات المنسوخة قوله سبحانه وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الآية، هذه الآية فيها ذكر الحساب أو المحاسبة لمن أخفى شيئا أو أسر به، وهي على إطلاقها فيها أن من أخفى شيئا أو أسر به من السوء أثم، وفي ذلك حرج على الناس، فخفف الله عز وجل الأمر وسهل الحكم بقوله سبحانه وتعالى، فنسخت بقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وتلك الآية تؤثم من نسي ومن أخطأ، فنسخ حكمها، نسخ حكم الآية السابقة التي فيها أن من أبدى أو أخفى شيئا حوسب عليه، سواء كان ذلك بقصد أو بدون قصد. والآية الأخيرة من سورة البقرة هي التي نسخت حكم هذه الآية، فصار الشخص إذا وقع في الخطأ أو في السوء نسيانا أو خطأ أو أضمر شيئا لكنه لم يعزم عليه ولم يبذل الأسباب في إيقاعه وإيجاده، فإنه يرفع عنه الحرج بقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الآية الخامسة وهي قوله سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت إلى آخر الآية. هذه الآية تؤكد حكما سابقا منسوخا، ألا وهو أن المرأة إذا أتت الفاحشة وقعت في الزنا فإنه يشهد عليها بأربعة شهود ثم تحبس حتى الموت. هذه الآية بعدها آية أخرى أيضا تضمنت حكما نسخ هذا الحكم، ألا وهي قوله تعالى: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. اللذان رجلا كان أو امرأة، يأتيانها أي يأتيان الفاحشة، فآذوهما شرع في أول الأمر إيذاء الشخص أو المرأة التي تأتي الفاحشة حتى تكون التوبة، فإذا كانت التوبة يعرض عنهما. هاتان الآيتان نسختا بقول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. إذن الحكم السابق نسخ بالحكم اللاحق، السابق هو الحبس حتى الموت أو الإيذاء، والإيذاء المستمر حتى التوبة، الإيذاء المستمر بالقول وبالفعل حتى التوبة. نسخ هذا وذاك بقول الله عز وجل مبينا الحد في ذلك لمن وقع في الفاحشة رجلا كان أو امرأة: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى آخر الآية. الآية السادسة وهي قوله تعالى من الآيات المنسوخة التي نسخ حكمها، قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في هذه الآية ذكر الله عز وجل عدة المتوفى عنها زوجها كم تعتد، ذكر أن عدتها تصل إلى سنة كاملة، هي سنة كاملة تعتد سنة كاملة. قال الله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، تتمتع وتعتد حولا كاملا. هذه العدة التي هي بعام كامل بسنة كاملة نسخ حكمها، وذلك بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 4 أشهر و10 فصارت العدة من العام إلى 4 أشهر و10 كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: يتربصن بأنفسهن ينتظرن دون زواج أربعة أشهر وعشرا. هؤلاء أيضا من الآيات التي ورد فيها النسل. ومن الآيات أيضا الآية السابعة وهي قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوصية للوالدين والأقربين. في هذه الآية حكم ظاهر، وهو أن الوالدين تجوز لهما الوصية، يعني يجوز للولد أن يوصي لوالديه بوصية، كذلك الأقارب الأقربون يجوز للشخص أن يوصي بوصية لأقاربه. هذا شيء. نسخ الله عز وجل هذا الحكم، أي فلم يعد مشروعا، نسخه الله جل وعلا بآية المواريث، وهي قوله سبحانه: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فذكر إلى آخر الآية، فذكر الله جل وعلا وصيته، الوصية للوالدين والوصية للأقربين بميراث خاص. فقدموا وصية الله على وصيتكم. إذا لم يكن هناك، إذا كانت هناك وصية للوالدين فإنها لا تجزئ، لأنه وارث قد أعطاه الله نصيبه. وإذا كان هناك أقربون يرثون فلا تجوز لهم الوصية، لأن الله عز وجل قد عين لهم ما هو نصيب وحظ لهم، كما في الآية التي ذكرناها والمسمى بآية المواريث، مسمى بآية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآية. فذكر وصيته وهي المقدمة على وصية الميت لأقربائه ووالديه وغيرهم، أي ممن هم أقرباء له ويرثون منه. هذه سبع آيات، وصلنا إلى سبع آيات مما ورد فيه النسخ، وهي عبارة عن تلخيص لما مر معنا بسطه وشرحه وتفسيره في دروس ماضية. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الموضع الثامن أو الآية الثامنة مما ورد فيه النسخ، نسخ الحكم الموجود فيها، قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. هذه الآية أوجب الله عز وجل على كل المتحالفين والمتعاقدين أن يتعاقد اثنان فأكثر على النصرة وعلى الإعانة وعلى غير ذلك، ويأتيان بحلف بينهما أن هذا المتعاقد يرث ممن تعاقد معه، يرث ممن تعاقد معه. ولذا كان في أول الإسلام، أول قدوم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، كان المهاجري يرث الأنصاري والأنصاري يرث المهاجري، كان الأمر على ذلك لأنه حصلت بينهم معاقدة ومناصرة ومؤاخاة من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبا، أعطوهم من الميراث نصيبا. ثم نسخ الله هذا الحكم، نسخ الله هذا الحكم بقوله سبحانه وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نسخ الحكم الذي فيه أن المتعاقدين أو المتعاقدين يرث أحدهما الآخر بأن الإرث يكون للأقرباء ولأصحاب الأرحام. قال الله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فقدمت الأرحام والأقارب والعصبة على غيرهم من المتعاقدين والمتحالفين والمتناصرين، هذا واضح في الآيتين الأولى. يوجب الله عز وجل فيها إعطاء شيء من الميراث أو نصيب للمتحالف أو المتعاقد معه، والآية الثانية تبين أن الأولى بالميراث هم أولو الأرحام. الموضع التاسع أو الآية التاسعة قوله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، أي شهر رمضان، صيام شهر رمضان، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. في هذه الآية أوجب الله عز وجل في أول أمر صيام رمضان أن من، أو جعل الله عز وجل التخيير في أول شرعية صيام رمضان أن من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. هذا كان في أول الأمر، من شاء صام ومن شاء أفطر، لكن الذي يفطر يطعم عن كل يوم مسكينا. ثم نسخ الله جل وعلا هذا الحكم بقوله سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، من شهد منكم الشهر فليصمه. فيه إيجاب الصيام وعدم التخيير بين الصيام والإطعام، لم يعد الأمر مخيرا فيه الإنسان، بل أوجب الله عز وجل فيه الصيام لمن شهد شهر رمضان. ومن المواضع، وهو الموضع العاشر أو الآية العاشرة التي ورد فيها نسخها أو نسخ الحكم فيها، قوله سبحانه وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. في هذه الآية حرم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتزوج غير ما عنده من النساء التسع، منعه من ذلك، وذلك عند أن خيرهن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين أن يخترن الدنيا فيمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا، أو يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فلما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة أنزل الله: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فما ملكت اليمين ليس فيه تقييد ولا تحريم. ثم إن الله عز وجل نسخ حكم التحريم وأباح لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إباحة مطلقة في النساء أن يتزوج ولو أكثر من هذا العدد، ولو أكثر من التسع، ولو أكثر من التسع اللاتي هن معه وفي عصمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذلك بقوله عز وجل: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وامرأة إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فأبيح له هذه الأصناف كلها، أبيح للنبي عليه الصلاة والسلام هذه الأصناف كلها. وأيضا قوله تعالى يعني مما يدل على الإباحة أنه أبيح له أن يتزوج أكثر من هذا العدد، قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. أنت تؤخر من تشاء منهن، تؤوي إليك من تشاء، تتزوج من تشاء، تأتي من تشاء، تمتنع ممن تشاء منهن، ما عليك جناح، ما عليك حرج. إذن فهذه الآية واضحة الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد حرم عليه النساء من بعد ذلك التخيير الذي خيرت فيه نساء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ثم أباح الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنسخ ذلك التحريم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الموضع 11 قوله سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. هذه الآية تدل على إباحة الخمر، لأن الله عز وجل وصفها بأنها سكر، قال: تتخذون منه سكرا، أي من ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وموضع آخر في قوله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فجعل الله عز وجل بين الخمر والميسر، بين المصالح والمفاسد، بين المنافع والمضار مقارنة، ولم يكن هناك قطع في التحريم. قال: ومنافع للناس. وموضع ثالث قال الله سبحانه وتعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فجعل هنا النهي عن قربان الصلاة إلى غاية، وهي أن يعلم ما يقول، أشار بذلك إلى أن الخمر كانت مباحة. الخمر هي لم ينزل فيها التحريم القطعي إلى الآن، ثم نسخ الله عز وجل هذا الحكم الموجود في شأن الخمر والميسر بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكذا الآية التي بعدها فيها الدلالة على التحريم القطعي للخمر والميسر، وعلى أن الأمر بعد الإباحة أو التحريم المؤقت قد صار التحريم القطعي. هذه هي المواضع التي تم انتقاؤها مما ورد فيه النسخ من كتاب الله عز وجل، ومجملها يقال 5 آيات من سورة البقرة و4 آيات من سورة النساء وآية من سورة الأنفال وآية من سورة النحل وآية من سورة الأحزاب، وآية من سورة المجادلة، وآية من سورة المزمل. هذه هي المواضع التي ورد فيها النسخ، وبقي معنا الآيات التي أمر الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه بالعفو والصفح عن المشركين وعن أهل الكتاب إلى آخر ذلك، وما ورد في ذلك من النسخ. سنؤخر هذا الموضع إلى نهاية درس الناسخ والمنسوخ، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الأيام القريبة ذكر آيات تكلم العلماء عنها بنسخ، والصحيح أنها محكمة لم يثبت فيها النسخ، يأتي التعريض لها بدون تفصيل كما مر معنا في هذه الآيات، إنما نسلك طريقة إثبات النسخ وعدم ثبوته في الآيات التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مرت معنا خلاصة في الآيات المنسوخة من القرآن الكريم التي ثبت وصح نسخ حكمها، فمن باب التأكيد نراجعها قبل أن نذكر الدرس الجديد. ما هي المواضع التي ورد فيها النسخ من القرآن الكريم؟ نعم، ماذا في الآية الأولى؟ نعم، إذن الآية الأولى قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، فيه إيجاب على المؤمنين أن يواجه الواحد عشرة من المشركين وليس له أن يفر منهم. نسخ هذا الحكم بقوله في الآية بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلب مئتين، الواحد يقابل اثنين. نعم، ماذا في الآية؟ نعم، كان قيام الليل واجبا. ثم نسخ نعم الآية الثانية أو الموضع الثاني قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. الآية أفادت وجوب قيام الليل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى أمته، ثم إن الله عز وجل نسخ الوجوب فجعله مستحبا بعد أن كان واجبا بقوله تعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. نعم. الموضع الثالث في سورة ماذا؟ في سورة سورة المجادلة. نعم. ماذا في الآية هذه؟ يقدم صدقة، وجوب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول، ثم نسخ الحكم بقوله تعالى. نعم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، واجب عليكم أنكم إذا أردتم أن تتحدثوا مع الرسول سرا أو تتكلموا معه مناجاة فقبل ذلك قدموا صدقة. نسخ الله هذا الحكم، كان واجبا بحيث لو تركوه أثموا، ثم نسخ الله الحكم بقوله في الآية بعدها: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني افعلوا الواجبات، وأما هذا الحكم فقد تاب الله عليكم. الموضع الرابع: نعم، ماذا فيه؟ نعم. طيب، الموضع الرابع قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. في هذا دلالة على أن العبد مؤاخذ حتى بنيته، وسواء قصد أو لم يقصد، نسي أو ذكر، قصد الخطأ أم لم يقصده يحاسب. فخفف الله عز وجل هذا الحكم فأنزل في الآيتين بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. الموضع الخامس: نعم، ماذا في هذه الآية؟ تحبس. نعم. نعم. ما هي التي في سورة النور؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة. نعم. 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 الموضع الخامس قوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. في هاتين الآيتين يذكر الله عز وجل أنه قد رد تبع عقوبة على المرأة التي تقع في الفاحشة أن يشهد عليها بأربعة، ثم تحبس في البيت أو في المكان الذي يريده أهلها حتى تموت، حتى تموت. وكذا أيضا تؤذى، تؤذى بالقول وتؤذى بالفعل حتى تظهر التوبة، فإن ظهرت التوبة كف عن الأذى، أعرض عنها، وأما الحبس فهو مستمر. نسخ الله عز وجل الحكم في هاتين الآيتين بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الموضع السادس. نعم. نعم، ماذا في الآية؟ طيب، نسخت بماذا؟ أحسن. الموضع السادس قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني معنى ذلك أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تظل معتدة سنة كاملة. نسخ الله عز وجل هذا الحكم بآية أخرى وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذا نسخت السنة إلى 4 أشهر و10 ليال أو 10 أيام. الموضع السابع يا محمد، هذه المواضع ينبغي أن تحفظوها حفظا، ويمكن أن نسمعها لكم إن شاء الله تعالى. نعم. ماذا في الآية؟ ما الذي في الآية؟ أي لكن ما هي وصية الله وما هي وصية الله؟ بمعنى أن الموضع السابع قوله تعالى: كتب عليكم، كتب يعني فرض، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا الوصية للوالدين والأقربين. أوجب الله في أول الأمر على المسلم أن يوصي لوالديه وللأقربين، يوصي لهم. ثم نسخ الله هذا الحكم فقال، وذلك بقوله سبحانه وتعالى في آيات المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فبين الله نصيب الأولاد ونصيب الوالدين ونصيب الأقربين، فنسخ حكم الآية السابقة، فلا وصية بعد هذه الآية الأخيرة الناسخة، لا وصية لوارث لا للوالدين ولا للأقربين. الموضع الثامن عندك يا بعض، ماذا في الآية؟ نعم نعم. طيب، نعم. الموضع الثامن قوله تعالى: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. في هذه الآية أوجب الله على كل متعاقدين متحالفين متناصرين، أوجب أن يرث كل منهما الآخر إذا مات، كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار. كان المهاجر إذا آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين رجل من الأنصار فمات المهاجر، الأنصاري يرث المهاجري، أو مات الأنصاري، المهاجري يرث الأنصاري. ثم نسخ الله هذا الحكم بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني أن الإرث إنما هو لذوي الرحم، لذوي الأرحام، يعني للأقارب، للعصبة، وليس لمن كان متعاقدا أو متحالفا مع آخر، كما هو واضح. الموضع التاسع. نعم. ماذا في الآية؟ تخيير بين الصيام والإطعام. نسخ بالآية بعدها. نعم. الموضع التاسع قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون الصيام، صيام رمضان، فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. في هذه الآية خير الله المسلم بين صيام رمضان والإطعام عن كل يوم مسكينا، فنسخ التخيير بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي لا تخيير بين الصيام والإطعام، بل يجب الصيام، من شهد منكم الشهر فليصم. الموضع العاشر، نعم، لا يحل لك النساء، ماذا في الآية؟ نعم نعم. نعم نعم. الموضع العاشر قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. هذه الآية حرم الله على نبيه أن يتزوج غير النساء اللاتي معه، غير اللاتي معه، 9 نسوة. لا يحل لك النساء من بعد، وذلك أن الله أمر نبيه أن يخير نساءه بين أن يخترن الدنيا أو يخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، فأعطينا هذا العطاء، حرم على النبي أن يتزوج غيرهن. ثم نسخ الله الحكم بحيث أباح الله لنبيه ما يشاء من النساء، كما في الآيتين: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة. وقوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. الموضع الأخير وهو 11، نعم، المباحات، ليس فيه التحريم القطعي. نعم، تحريم في وقت دون آخر. تمام. الموضع 11، الآيات التي ظهرت فيها إباحة الخمر، كقوله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. في الآية دلالة على إباحة الخمر أولا، وكذا في قوله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ليس فيها تحريم قطعي للخمر والميسر. الأمر الثالث أو الآية الثالثة قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فيها تحريم للخمر في وقت دون آخر، في أوقات الصلوات فقط، حتى يأتي يصلي وهو يعلم ما يقول. ثم نسخ الله هذه الأحكام كلها الواردة في 3 آيات بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه المواضع مهمة لمعرفتها، وكنت قد أردت أن أدخل في الآيات المختلف في نسخها، والصحيح أنها ليست منسوخة بل هي محكمة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وما سيأتي من الكلام حول الآية يأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وإلى هنا وبارك الله فيكم.